أعوذ بالله السميع العليم. عليكم السلام ورحمة الله. من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. دابض الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام سادتنا مشايخنا لا زال في تمييز المشتركات. احنا قلنا هناك مجموعة من القواعد يمكن من خلالها أن نميز بين المشتركات، ليس كذلك؟ عولنا على الأشهرية، عولنا على أن لأحدهما كتابا دون الآخر، هذا ذكرناه احنا في ثنايا الأبحاث السابقة. كذلك أن يكون مضمون الرواية التي ورد فيها الاشتراك مطابقا لكتاب أحد هؤلاء المشتركين، أو أن نجد قبل الراوي قبل العنوان المشترك راوية لكتاب أحد هؤلاء. هذا كله تقدم في المباحثة السابقة. اليوم قبل أن أتحدث عن البحث المهم اللي هو التمييز عن طريق من يروي من روى عنه ومن يروي عنه، يعني الراوي السابق والراوي اللاحق اللي يكون نفتح لأجله بحث الطبقات قبل ذلك، أريد أذكر في الطريقة لطيفة جدا يذكرها صاحب منتقى الجمان يؤسس لها قاعدة، وراح نجيب لها بعض التطبيقات والشروح. شوفوا سادتنا مشايخنا، راح نقرأ بالفائدة السادسة. أنا أذكر أول ما بدينا مباحثة الرجال في مناسبات أيضا قريبة سابقة، احنا كنا نأكد على كتاب منتقى الجمان. إذا تذكرون أخيرا من سولفنا عن شيخوخة الإجازة استشهدنا بكلام لصاحب المنتقى قدس الله نفسه. هذه الفوائد اللي يذكرها قدس الله نفسه في غاية الأهمية. تعال شوف لي هذا الكلام المهم جدا اللي ذكره بالفائدة السادسة، ولعلنا قريبا سنقف أيضا على الفائدة السابعة. خلينا اليوم مع الفائدة شيخنا السادسة. يريد يحدد لنا من أين نشأت. أنا أذكر لك كلامه إجمالا وأخذ تفصيلا من عبارته قدس الله. يحدد لنا من أين نشأت مشكلة الاشتراك، وكيف نظر إلى هذه المشكلة، وكيف يمكن أن نعالج هذه المشكلة. صاحب المنتقى يقول إحنا قد تجينا عناوين يعبر عنها بالمطلقة يعني مشتركة، يقولوا في الحقيقة لولا هذا الناقل، خلينا أنا أعبر مني النقل المشوه للروايات من الأصول إلى الكتب الأخرى، احنا ما كانت تصير عندنا مشكلة الاشتراك. شلون جناب الشيخ؟ يقول اذا جيت انا مثلا الاصل من الاصول، خلينا اتحدث مثلا عن كتب الحسين ابن سعيد الاهواسي مثلا. الحسين ابن سعيد الاهواسي من اجر وسرد روايات باسانيد كان لديه سند الاصل. شنو السند الأصل؟ هذا أكو فالسنة الشيخ لسنة تفصيل يذكروا الوسائط فيه بالصراحة ومن دون اشتراك. يقول مثلا عن فلان ابن فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان ابن فلان إلى أن نصل إلى المحسوم. هذا السند خب ليس فيه شائبة الإجمال، ليس فيه شائبة الإبهام، بل هو جلي واضح، جميع وسائطه معلومة معروفة. واضح مو؟ من يجي ينقل رواية ثانية بنفس هذا سمعني شيخنا السنة بعد ما يحتاج يذكر لك السند التفصيل مرة، بدل ما يقول لك أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار مثلا يقول لك أحمد ابن محمد. زين أنا شلون أعرف شيخ أحمد من هو أحمد ابن محمد؟ بأن أرجع، جاوبني شيخ، بأن أرجع إلى ذلك السند التفصيل. وهكذا مثلا يقول محمد ابن يحيى، ثلاث حاسب ان هذا متقدم لو متاخر، قاعد اضرب امثله. يقول محمد ابن يحيى، ما يحتاج يقول لك هذا محمد ابن يحيى الخثعمي لو العطار. ليش؟ لانه هو من اجى وذكر السند اولا تفصيلا صرح لك بتفاصيل كل واسطه واسطه من الوسائط. فبعد في الاسانيد اللاحقة اللي يطلب اختصارها انت تريد ترجع تعرف التفصيل منين ترجع الى ذلك السند جاوبوني المفصل. مثلا هذا راح نجيبه، مثلا يذكر زيد ابن يونس الشحاب، من يجي بالسند بالرواية الثانية بعد يقول عن ابي اسامة، هسه انت منين تعرف هذا ابو، جاوبوني ابو اسامة بالرجوع الى السند، جاوبوني تفصيل. اريد اروح حتى تستأنس بالفكره، اريد اروح لك الى نظير في علم النحو، جاوبوني بالعربيه. انا اليوم اريد اسولف عن زيد، اقول جاء زيد مو، واكرمته وجالسته وصحبته و و و و و, و. أنت تتهمني بأن إضماري هذا سبب إجمالاً وإبهاماً؟ جواب لا. أنت تقول هذه الضمائر يمكن معرفتها، جاوبون أهل النحو من خلال المرجع مو مرجع الضمير، أليس كذلك؟ كذلك في علم الرجال الفكرة نفس الفكرة، كانوا يذكرون سنداً مفصلة ويحيلون باقي الأسانيد المجملة على ذلك السند المفصل. خب لحد الآن نعاني من مشكلة؟ جواب لا. وين صارت المشكلة؟ من إجوا الجماعة وأخذوا من كتاب ابن العطار أو من كتاب ابن الوليد أو من كتاب الحسين ابن سعيد الأهوازي، من نقلوا الرواية من الكتاب الأصل إلى الكتاب الفرعي لم يلتفتوا إلى أن هناك أصلا مفصلة وأن هناك أسانيد ماذا مجمل. بعد المشكلة كبرت شيخنا من قام يجول للرواية ويقومون ها بتقطيعها، بالتالي فرقوا بين الفصيل والناقل. شلون فرقوا بين الفصيل والناقل؟ عندما فصلوا السند الأصل عن الأسانيد الفرعية اللي احنا كنا نعرف إجمالها عن طريق الرجوع إلى ذلك السند الأصل. لو أننا حافظنا على الترتيب الذي ذكره مصنف الكتاب كنا نعاني سيدنا من مشكلة الاشتراك؟ جواب ها؟ إنما صرنا نعاني من مشكلة الاشتراك لأجل أن التبويب لم يحافظ عليه عندما نقلنا من ذلك الأصل إلى غيره. كلامي أقول واضح؟ هذا أنا راح أطبقه لك على مثال حتى تستأنس حضرتك. تعلل هذا المثال المبهم. رواية ينقلها الشيخ الطوسي، راح أضرب لك مثال. رواية ينقلها الشيخ الطوسي، شو يقول عن أحمد ابن محمد عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن الإمام الصادق عليه السلام. هسه يا هو أبو سمعني يا هو أبو جميلة يا هو أبو أسامة، ملتفتين إلى ما أقول؟ هذا السند نفسه الشيخ الطوسي ذاكر في رواية أخرى. اقرأ شيخ شو يقول شيخ الطوسي عن أحمد ابن محمد عن المفضل ابن صالح عن زيد الشحام عن الإمام الصادق عليه السلام. من خلالي حتى أجيك للتسمية الممتازة اللي راح ننتزعها من كتاب الجمان، من خلال المقارنة بين السندين راح نعرف أن أبا جميلة هو نفسه المذكور في السند الآخر باسمه الصريح اللي هو المفضل ابن صالح، وأن أبا أسامة المذكور في السند المجمل هو نفسه جاوبوني زيد الشحام المذكور في السند التفصيل. هكذا تعال الرواية الثانية وضعتكم مو حتى أجل الطعنوان لهاي القاعدة. بعد رواية ثانية، في الرواية الثانية الشيخ الطوسي ينقله عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبي عبد الله. خب من أبحث في كتب الرجال أجد شخصين يسميان بغياث، غياث ابن إبراهيم وغياث ابن كلوب. والرواية قالت في سندها قالت غياث. هذا بالتالي صار هناك اشتراك، أليس كذلك؟ من أرجع الرواية ثانية نفس الشيخ الطوسي شي يقول جاوبني الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث ابن إبراهيم. لاحظتوا؟ إذن هذا السند المجمل احنا رفعنا إجماله بمجرد أن نظرنا في السند التفصيلي. ولهذا يقول صاحب منتقل الجمان احنا نقدر نعرف الأسانيد بال هجوبري نعرف الأسانيد بالأسانيد، بعبارة نقدر، هو يقول نقدر نستعين على الأسانيد هالجواب بالأسانيد. لهذا انت تقدر تسمي هاي القاعدة معرفته، مو قلنا التمييز بالأشهرية، التمييز بالكتاب، التمييز بمضمون الرواية. تقدر تكتب لهذا القاعدة بهذا العنوان، تقول معرفة الأسانيد بالأسانيد، مع الاستعانة بالأسانيد على الأسانيد. أو شفتوا من إجاني سند مجمل يشتمل على كنيتين أبي جميلة وأبي أسامة، أنا ما احتجت أن أرجع إلى النجاش ولا احتجت أن أرجع إلى هداية هجاوبني المحدث، يكفيني أن أقارن بين هذا السند المجمل وهذا السند المبين، بين هذا السند المتشابه وبين هذا السند المحكم. من خلال المقارنة بعد إجمال السند المجمل ماذا ارتفع؟ التشابه الموجود في السند ارتفع ببركة الجواب، ببركة السند الآخر، كلامي أقول، جاوبوني كلامي أقول واضح. اقرأ لنا شيخنا عبارة المنتقى، هذا سمي هذه القاعدة حتى أسأل بعد ذلك. الاستعانة في رفع المشتركات، الاستعانة بالأسانيد على ما جبنا شيء من برا، الاستعانة بالأسانيد على الأسانيد، معرفة الأسانيد بالأسانيد. اقرأ العبارة الشيخ. ها صاحب المنتقى زين يقول مثل هذا، معرفة الأسانيد بال يتسنى لكل واحد. جواب أي منا الجواب؟ لا، يقول هذا يحتاج إلى ممارسة. أنت حضرتك بالممارسة راح دائما ترجع سندا مجملا إلى سند مفصل، ومن خلال المقارنة بين السندين شكوا إجمال شكوا اشتراك في أحد السندين يرتفع ببركة السند الآخر. قال العبارة شيخنا
بسم الله الرحمن الرحيم.
لهذا معذرة جناب الشيخ، لهذا بعد العلماء من ذكروا الأسانيد اللي احنا نسميها أسانيد مجملة مشتركة، كانوا يقصدون نستجير بالله التعمية على الناس. جواب، كانت لديهم أغراض أخرى لأجلها أجملوا بعض الأسانيد. الجواب، لا عمي، هم اتبعوا طريقة أهل النحل، كما أن النحاة يذكرون ضمائر الغيب، وأنت حضرتك من خلال مرجع ذلك الضمير تتعرف على نفس الضمير. كذلك ها هنا كانت لديهم أسانيد تفصيلية وأسانيد مجملة، وأنت من خلال التفصيلي تتعرف على المجمل. اقرأ لنا شيخنا العبارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب منتقى الجمان في الأحاديث الصحاحة والحسان لابن الشهيد الثاني الشيخ حسن صاحب المعالم.
شيخنا حقق إنجازا جناب الشيخ.
نعم،
ابن الشهيد الثاني ما شاء الله.
سيد حسن.
إيه سيد حسن.
شيخ.
إيه نقول. شيخنا. أقرأ شيخنا. هو إذا شيخ كرار يقول أنا ميرزا، هسه ظلت بس على الشيخ حسن. قول ميرزا حسن.
نعم. رقم الصفحة 35. في طريق تمييز من التبس من المشتركات. وقد وقع على جماعة من المتأخرين الإشكال في هذا الباب، والطريق إلى معرفة المراد فيه تتبع تلك الأسانيد في تضاعيف الأبواب، فإنها لا محالة توجد مفصلة في عدة مواضع يكون الناقل لها قد أخذها.
لا، أقرأ للعبارة من البداية.
هو من البداية. قد أخذها فيها بالصورة التي كانت عليها في الكتاب الأول.
بالتالي شي يقول أكو سند
في الكتاب الأول
مفصل.
نعم.
وأكو أسانيد
في تضاعيف
مجملة. شايف يقولون أن أضرب راسب. جاوبني. أضرب راسب. كذلك أنت أضرب سند مجمل بسند آخر يرتفع الإجمال بل شيخا.
نعم، وتعرف حال بعض الأسانيد حديثنا من بعض في هذا
هذا اللي تعرف بعض الأسانيد بالبعض الآخر بل ويستعان.
وتعرف حال بعض أسانيد حديثنا من بعض في هذا الباب وغيره هو مقتضى الممارسة التامة له، إذ يعلن بها أن أكثر الطرق متحدة في الأصل وأن التعدد طار عليها فيستعان ببعضها على بعض.
فيستعان ببعضها بعض الأسانيد على البعض الآخر
بمواضع الشك ومحال اللبس. ومما يعين على ذلك أيضا في كثير من الموارد مراجعة كتب الرجال المتضمنة.
طبعا هو بعدين بالفائدة السادسة يذكر مجموعة من الأمثلة، مثلا إذا اشتبه عليك حماد.
نعم.
ولم تدري هل هو حماد ابن عيسى أو حماد ابن عثمان، اعلم بأنه حماد ابن العباس. هذا يا عباس، هذا العباس ابن معروف. هكذا الآن شيخ نروح للتطبيقات. شيخ
التطبيقات من العبارات.
قاعدة أنه إذا أجى الاسم يمكن أنه مثلاً يستفيد من السند التفصيل، بس إذا أجى لقب مثلاً عن أبو القاسم وأنا ما أعرف هذا أبو القاسم منه، معاوية بن عمار لو غير.
لا هو إحنا سمعت الجناب الشيخ، إحنا مرة نقول جناب الشيخ كلامكم ممتاز، مرة نقول إحنا هذا الطريق هو الطريق الأوحد ولا طريق سوى. شنو ولا طريق سوى؟ بحيث أنت ما من اشتراك إلا ورفعته بهذا الطريق. أقول أحيانا طبعا هاي ناشئة من قلة الخبرة وضعف الممارسة، أحيانا أنا ما أقدر يعني، بحيث لو استعنت بهذا الطريق لوحده لم ترتفع مشكلة الإرسال. لكن قلت هذا طريق من طرق عديدة، لكن بسبب الممارسة التي كان يتمتع بها شيخ حسن يقول أنا بإمكاني أن أرجع فقط وفقط إلى هذا الطريق. بل شيخ العبارة الأولى قرأ شيخ.
نعم، روى الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب،
هذا اللي يقرر يكتب هذا السند المجمل. بلش.
نعم، رقم الرواية 1100. روى الشيخ الطوسي فقال أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال.
هسه هذا غياث قلت لك مشترك بين اثنين، لا أخذ غياث بن كلوب وغياث بن ابراهيم. بلش.
قال لا يجزي الطعام الصحيح.
هسه عف للروايه، روح للسند الاخر.
السند الاخر،
والسند الاخر ايضا يذكر الشيخ الطوسي. بلش.
احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحكم بن ايمن عن غياث بن ابراهيم عن
لا
الاخر،
لا اكو نفس السند شيخنا هو احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث، لكن هالمره ما يذكر غياث لوحده بل يذكره مع اسم أبيه، يقول غياث ابن إبراهيم. بلش.
أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام.
بالتالي إذا سووا مقارنة بين السندين ترى ماكو فرق بينهم، إلا أن في السند الأول ذكر غياث ولم يذكر اسمه أبيه، بينما في السند الثاني قال لنا ترى هذا غياث وغياث ابنه إبراهيم. بالتالي احنا ارتفع السند، ارتفع الاجمال في السند الاول بمراجعة السند الثاني. بلي شيخنا روح للعبارة الثالثة والرابعة
اللي فصل فيها السند رقمها 620 وليش رقمها 1100، يعني فصل السند في الرواية المتقدمة.
لا هو تدرون هسه سمعتوا شيخ احمد، شيخ احمد يقول مو احنا بالنحو يقولون كون المرجع متقدم مو ثم يأتي الضمير. لا احنا هنا لا تقول لي آية رواية تقدمت على هذه، لا هو بالنتيجة عنده سند تفصيلي، وهذا السند التفصيلي انت اذا عندك اجمال في سند مماثل يمكن رفعه بالرجوع الى ذلك السند التفصيلي. روح للعبارة الثالثة والرابعة.
العبارة الثالثة، روى الشيخ الطوسي رقم الرواية 649 عن حسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر. هي هاي الرواية؟
لا لا شيخنا، الرواية الثانية هيك عن أحمد بن محمد عن أبي جميلة عن أبي أسامة.
عن أبي أسامة؟ أي ما طلع شيخنا.
عموما هسه أريدك تطلع لي بالترجمة شيخنا كتاب الشيخ النجاشي، بس لعل الواحد خلينا نقل لك السند اللي ما طلع الشيخ أحمد حتى بعدها أريد أعلق على فد مقطع. قلت إحنا عندنا سندين، السند الأول الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد عن أبي جميلة عن أبي أسامة، ها شيخنا، عن الإمام الصادق. السند الثاني عن أحمد بن محمد عن المفضل ابن صالح، فعرفنا أن أبا جميلة هو نفسه ها جابون التريد يطرح إشكال، هو نفسه المفضل ابن صالح. عن أبي أسامة لقينا مقابل أبي أسامة منه ها زيد الشحام. خب انت لعلك تسأل، من يقول ان ابا اسامة هو نفسه زيد الشحم، ومن يقول ان ابا جميلة هو نفسه المفضل ابن صالح؟ شيخ احمد اقرأ لي الترجمة، اقرأ لي ترجمة زيد الشحامة.
نعم، ابو جميلة،
لا زيد الشحام،
زيد بن يونس الشحام.
ايه. راح تشوفون هذا زيد الشحام هو نفسه المكنى بأبي أسامة. بلش.
نعم شيخنا، رجال النجاشي رقم الصفحة 175 رقم الترجمة.
طبعا وزيد هذا أيضا مشترك. بل
رقم الترجمة 400 زيد بن يونس.
أي بل
462
هو نفس الشحام. بل
كاتبين
بل
وقيل ابن موسى أبو أسامة الشحام.
شوفوا، إذن أبو أسامة هو نفسه اللي ورد في الاسم في السند الثاني، لكن باسمه الصريح اللي هو زيد الشحام. إذا طلعت لي ترجمة المفضل ابن صالح، طبعا المفضل ابن صالح ليست له ترجمة مستقلة في كتاب النجاشي، إنما يذكره في تراجم غيره مثل ليث بن البختري. قلنا أبو جميلة يقابل المفضل ابن صالح، اقرأ لي شيخنا ترجمة ليث بن البختري. بل موجودة
موجودة يا شيخ 321.
ليث بن البختري
بن البختري ليث بن البختري رقم الترجمة 876.
احنا نسولف ترى عن أبي جميلة اللي هو المفضل ابن صالح. بلشت.
المرادي أبو محمد وقيل أبو بصير الأصغر.
بل.
روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام.
بل.
له كتاب يرويه جماعة منهم أبو بل. جميل المفضل من صالح.
من هذا عرفنا بالتفتين إلى ما أقول أن أبا جميل هو ماذا؟ المفضل ابن صالح. من ترجع الرجال الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي يذكر أن كنيته أبو علي، لكن يقول وأيضا يكنى بأبي جواب علي بأبي جميلة. إذن من خلال ضرب سند بسند آخر علمنا أن أبا جميلة في السند الأول هو المفضل ابن صالح، وأن أبا أسامة في السند الأول جواب علي هو زيد بن الشحام. كلامه أقول واضح. هذا اللي انت لك ان تعنونه بعنوان الاستعانه بالاسانيد على الاسانيد، او معرفه الاسانيد بالاسانيد. واضح جناب الشيخ؟ تعال الان الى البحث المهم. انت احيانا لا تقدر تكتشف الاشتراك في سند عن طريق سند اخر، وما تقدر تحدد الأشهر، ولا تعرف أن هذا له كتاب دونه إذا فتعسرت الطرق. سمعوني أرجوكم السابق، كيف يتسنى لنا أن نتعرف على أن ابن سنان مثلا اللي هو أوضح مثال، أن ابن سنان هو محمد الضعيف أم عبد الله الثقل؟ واحدة من أنجع الطرق اللي يمكن أن نطبقها في أكثر المشتركات شيخنا طريقة الطبق، حتى نعرف هذا منو من ابني سنان، كن نعرف محمد عمن روى ومن يروي عنه. كذلك عبد الله ابن سنان عمن روى ومن يروي عنه. فإذا حددنا أن عبد الله ابن سنان يروي عن فلان وفلان وفلان وروى عنه فلان وفلان وفلان، نجي للرواية التي وقع فيها الاشتراك من خلال النظر إلى السابق سمعوني اللاحق، راح نتعرف على أن ابن سنان هذا هو محمد أو عبد الله. كلامي واضح؟ ممنون يا شيخ. بعبارة أخرى إحنا نقدر نميز بين المشترك من خلال تحديد طبقته. فإذا عرفنا مثلا أن عبد الله في الطبقة الخامسة وأن محمد في الطبقة الثالثة مثلا، نقدر نجي لهذا السند اللي وقع فيه الاشتراك ونشوف هذا المشترك اللي هو ابن سنان هل ورد اسمه في الطبقة الثالثة فأقول هو جاوبوني محمد، أم ورد اسمه في الطبقة الخامسة فأقول إذن هو عبد الله. إذن سنرفع الاشتراك عن طريق الطبق. خب حتى أتحدث في هذه القاعدة كون أقف على بحث الطبقة، ما المراد شيخنا من الطبقة وكيف تعامل علماؤنا مع طبقات الرجال وكم عدد الطبقات بين المحمدين الثلاثة هجاوبوني وبين الإمام المعصوم عليه السلام. كلامي أقول واو، شوفوا سادتنا مشايخنا الطبقة كانت تحدد بأكثر من وسيلة. تعالي للطريقة الأولى، كان يجون يقولون هذا الشيخ الطوسي، اللي بعده يقولون هذا شيخ الشيخ الطوسي اللي هو المفيد مثلا، اللي بعده بالتالي يبدأون من الشيخ الطوسي إلى المعصوم عليه السلام. الأول قلنا الطبقة الأولى يا هو الشيخ الطوسي، الثاني شيخ الشيخ الطوسي اللي هو من هو المفيد، الثالث شيخ شيخ الشيخ الطوسي اللي هو شيخ المفيد اللي هو ابن قولوي، الرابع شيخ ابن قولوي اللي هو الصدوق، الخامس شيخ الشيخ الصدوق اللي هو ابن الوليد، وهكذا صعودا إلى المعصوم عليه السلام. الشيخ المجلسي التقي المجلسي جعل الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي في الطبقة الأولى، هاسمعني، وجعل الراوي المباشر عن الإمام في الطبقة الثانية عشر. بالتالي منين بدأ الترقيم؟ بدأ الترقيم من الشيخ الطوسي إلى أن نصل إلى الراوي المباشر، فالراوي المباشر في الطبقة الثانية عشر بينما الشيخ الطوسي في الطبقة الأولى. هذا ترقيم الجابوني المجلسي. بعض العامة ترى هم عندهم طبقة، مثلا ابن حجر، ابن حجر قال الصحابة الطبقة الأولى، كبار التابعين الطبقة الثانية، وهكذا تابعو التابعين، وهكذا تابعو تابعي التابعين إلى أن وصل إلى الترمذي. الترمذي جعله الطبقة الثانية عشر. واضح إن شاء الله. من اللي غير ترتيب الطبقة؟ ترى مرة أنا أسولف عن أصل الطبقات ومرة أسولف عن ترتيب الطبقة. من أسوي مقارنة بين العلامة المجلسي وبين سيد البروجردي قدس الله عليه، كلاهما يقول أن هناك 12 طبقة بين الشيخ الطوسي وبين الراوي الجوابري المباشر. فمن جهة العدد لا فرق بين طريقة السيد البروجردي وطريقة العلامة المجلس. وين اختلفوا؟ بمن نبدي وبمن ننتهي؟ قلت قبل قليل العلامة المجلسي جعل الطبقة الأولى منه بها الشيخ الطوسي، وجعل مثلا زرارة من رجال الطبقة الثانية عشر. طبعا غدا إن شاء الله تعالى سنقف تفصيلا على الطبقة. السيد البروجردي قال لا أبوي احنا تعالونا نسولف عن من روى عن أمير المؤمنين عليه السلام والحسن والحسين فنجعله الطبقة الأولى وهكذا نزولا وهكذا نزولا وهكذا نزولا إلى أن نصل إلى الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي في الطبقة الثانية عشر. تقول لي حضرتك خوب الآن احنا شخصنا أن ابن سنان في الطبقة الخامس اللي هو محمد وأن عبد الله في الطبقة الثالثة، شلون من خلال الطبقة أنا أقدر أميز أن ابن سنان في هذه الرواية هو محمد أو أن ابن سنان في هذه الرواية هو هجاوبني عبد الله؟ من خلالي طبقة كل منهما أجي أشوف ابن سنان المشترك في السنة من أي طبقة، فإن وجدته من الطبقة الثالثة قلت هو عبد الله، وإن وجدته من الطبقة الخامسة قلت هو محمد. كلامي أقول سادتنا مشايخنا واضح هذا اللي أقوله؟ جيد تعال خلنا نطبق. أكو رواية سادتنا مشايخ نفس الشيخ الطوسي مرة يفسر ابن سنان بمحمد ومرة يفسر سمعوني ابن سنان بعبد الله. خلي نقرأ الرواية بكلا نقليها حتى أشوف الصواب وين. الصواب أن ابن سنان هو محمد أو أن ابن سنان هو عبد الله. الشيخ نقرأ للعبارة الخامسة والسادسة. سبب
العبارة الخامسة قال الشيخ الطوسي في كتاب تهذيب الأحكام رقم الرواية 101
التفت لهذا السند
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد.
طبعا واضح الشيخ يعني مفيد عن أحمد، هذا الشيخ المفيد يعني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وهكذا بلش.
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد بارك الله عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر.
لا طبعا هذا شوف الآن صرح بأن ابن سنان محمد. خب أنت حضرتك تقول لي ماكو اشتراك، مو إحنا شو وقت يصير الاشتراك؟ مرة يقول محمد ابن سنان ومرة يقول عبد الله ابن سنان، أكو اشتراك جواب؟ وين يصير الاشتراك؟ إذا عبر بابني سنان. وفي هذه الرواية الشيخ الطوسي أصلا صرح بأن ابن سنان ها هنا هو محمد. أقول روح للرواية الثانية اللي هي نفس الرواية الأولى وشوف الشيخ الطوسي بما يفسر ابن سنان. بل شيخ
نفس الرواية بس كون ابن سنان.
أنا وديت لك العبارة السادسة شيخ.
السادسة موجودة بس هم قاعد بها محمد بن سنان.
لا لا أكو رواية يقول عبد الله بن سنان. بل
نعم
ببالي ببالي شيخ نهاية بالجزء الأول جزء. هاي روايات الكر شيخ نبل
بل
طبعا وكلاهما يروي عن إسماعيل بن جابر روايات الكر المعروفة. خبال ها شيخ خلص الوقت شيخ هسه أنا خلينا نقل لكم الرواية. الرواية هكذا سادت المشاهد نقل لك المقطع اللي هو محل الشاهد وباشر أجيب لك الكتاب إن شاء الله. الرواية البرقي عن ابن سنان عن إسماعيل ابن ترى هذا التسلسل ما يمكن تحفظه. البرقي ما قايل أحمد ابن محمد ابن خالد أو محمد بن خالد. البرقي عن ابن سنان عن إسماعيل ابن جابر عن الإمام الصادق عليه السلام. هذا السند تكرر مرة الشيخ الطوسي يفسر ابن سنان بمحمد، ومرة يفسر ابن سنان جواب علي بعبد الله. خوف الرواية واحد جاوبونا حضراتكم، والسند واحد، والطبقة اللي ورد فيها ابن سنان واحد. ليش؟ لأنه توسط بين البرقي ها وبين إسماعيل ابن جاب. فمن هو ابن سنان؟ أحد النقلين للشيخ الطوسي ها يفسره بمحمد، والنقل الآخر لنفس الرواية يفسره بعبد الله. فهل لنا أن نقول أنه لا يوجد اشتراك أصلا، وأن الرواية نقلت بنقلين عن طريق الأخوين؟ محمد ابن سنان نقل عن إسماعيل ابن جاب الرواية، وإجى عبد الله ابن سنان هالشيخنا وسمع أيضا من إسماعيل ابن جابر نفس الرواية. فالرواية واحدة رواها الأخوان عن إسماعيل ابن جابر عن الإمام عليه السلام.
جيد. وبهذا الإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى.
شوفوا بالسند الأول معذرتين، كان منه كان محمد ابن سنان. اقرا للعبارة
محمد بن أحمد بن يحيى بن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر.
شوف نفس الرواية، البرقي محمد ابن سنان إسماعيل بن جابر، البرقي جابوني عبد الله بن سنان إسماعيل بن جابر. فهل الرواية جواب؟ ها نقلان، نقلون البرقي محمد بن سنان إسماعيل بن جابر الإمام، الثاني البرقي عبد الله بن سنان إسماعيل بن جابر الإمام، أم لا هي رواية واحدة؟ والشيخ الطوسي اجتهد ففسر ابن سنان تارة جواب علي
بعبد الله
وأخرى بمحمد. هذا ترى بحث مهم، ولعله من المطالب اللي أخذت ما أخذ كبير في كلمات العلماء روايات الكل لأجل هذا الإشكال الموجود في السنة. طبعا البعض، خليني أسولف، البعض قال الشيخ اشتبه في الرواية الثانية ولم يشتبه في الرواية الأولى. ينبغي أن ننسب ابن سنان في النقلين إلى محمد، ولا تصح نسبته إلى عبد الله. البعض قال لا بالعكس، ابن سنان اللي تكرر في الروايتين المفروض هو عبد الله وليس محمد. لم تعلي للقائلين بأن ابن سنان هو محمد؟ قالوا لأن عبد الله وين والبرقي وين؟ البرقي روى عن الإمام الرضا عليه السلام، بينما عبد الله ابن سنان روى عن الإمام الصادق. فلا يمكن للبرقي أن يروي مباشرة عن عبد الله ابن سنان، لأنهما مختلفان في الطبقة. البرقي إذا أراد أن يروي عن عبد الله فيحتاج إلى واسطة، ولا يمكن للبرقي أن يروي مباشرة عن عبد الله كما في النقل الثاني. إذن علينا أن نشطب على عبد الله الوارد في النقل الثاني ونوحده مع النقل الأول اللي هو فيه ماذا؟ محمد. هاي حجتهم. حجة أخرى قالوا البرقي ومحمد ابن سنان من طبقة واحدة، فيمكن للبرقي أن يروي عن محمد ابن سنان وليس للبرقي. جواب علي أن يروي ها عن عبد الله بن سنان. هاي حجة من قال بأن ابن سنان هو محمد وليس عبد الله. واضح إن شاء الله. بعد عندهم حجة ثالثة، قالوا لو قلنا بأن ابن سنان هو عبد الله، عبد الله بن سنة روى عن الإمام الصادق مباشرة، لو بينه وبين الإمام الصادق جاوني واسطة اللي هو إسماعيل ابن جابر. والحال أن عبد الله إذا روى عن الإمام الصادق فإنما يروي عن الإمام الصادق ماذا؟ مباشرة. حجج ثلاث ساقها القائلون بأن ابن سنان في النقلين هو محمد. أولا اتحاده في الطبقة مع البرقي، ثانيا البرقي لا يمكن أن يروي عن عبد الله لاختلافهما، ثالثا لو كان ابن سنان هو عبد الله لكان يروي مباشرة عن الإمام الصادق لأنه يروي بالواسطة. من تفتيل إلى ما أقول. أما القائلون بأن المذكورة في السند مو محمد وإنما عبد الله، راح أقف على حجتهم غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت.